بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة، أبدأها بسؤال الأخ أبو ياسر من الخبر. أبو ياسر من الخبر يسأل يقول: هل يجوز لرب العمل أن يفرق بين أجر العاملين لديهم نفس العمل ولديهم نفس المؤهل العلمي، ولكن يعطي الرجال مبلغ أعلى من النساء، كون الرجال يعيلون الأسر ولديهم القوامة بينما المرأة غير مكلفة بذلك؟ أبو ياسر من السعودية مدينة الخبر، بارك الله فيك. بالنسبة للعمل الموجود حالياً، إما أن يكون عملا حكوميا أو عملا أهليا، ومعلوم بأن العمل الحكومي واضح المعالم والامتيازات، وفيه أيضا ما يتعلق بالمراتب، مراتب الوظيفة وشيء من هذا القبيل، وهذا محسوم يستوي في ذلك الرجال والنساء. إذا سألت عن العمل ما يتعلق بالشركات الأهلية، المؤسسات الأهلية، فهذا راجع لما يضعه رب العمل، وأيضا رب العمل يلتزم بالأنظمة التي تضعها الدولة. فإذا كان والله أعطي الخيار في قضية التمييز بين الموظفين في قضية المرتبات، والموظف مطلع على ذلك له الحق في هذا، فالله تعالى يقول في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فكما أن رب العمل مطالب بأن يكون واضحا في قضية طبيعة العمل، وأيضا ما يتعلق بالمرتبات وما يتعلق بالحوافز وما يتعلق بالامتيازات، كذلك العامل اللي هو الموظف يجب عليه أيضا أن يلتزم بهذا، ولا يجوز له أن يوقع على عقد وفي العقد بأن مرتبك يكون كذا، ثم يأتي بعد ذلك يقول: لا، أنا أطالب بأن مثلا أساوى أو أسوى بمثلا الموظف الحكومي أو غير ذلك. عموما أخي الفاضل، هذه راجعة لصاحب العمل، فإذا كان واضحا بينا والموظف رضي بهذا واطلع على جميع حقوقه من خلال العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل، ليس له الحق أن يطالب بعد ذلك. قضية أحيانا أخوي الفاضل، أحيانا قد يكون أكثر من موظف لديه شهادة واحدة، يعني تخصصهم واحد وكذا، لكن طبيعة العمل تختلف، طبيعة العمل تختلف، ولذلك هذه الأشياء ما يجوز الإنسان دائما يتهم الآخرين بالظلم مثلا، حتى ما ذكرت في قضية كون يعطي الرجال أكثر، كون صاحب أسرة ومطالب بالإنفاق على زوجته، مطالب بالإنفاق على أولاده، مطالب بالإنفاق على بيته عموما، والمرأة غير مطالبة بذلك، هذا حق مشروع لصاحب العمل ما دام أنه كان واضحا معكم. بارك الله فيك ورضي الله عنك. سالم أبو محمد من تركيا يقول: أنا لو سافرت عند أولادي، يقول: أنا جاي من تركيا إلى الشارقة، هل أقصر وأجمع طوال زيارتي لهم؟ وأنا أريد أزور ابنتي المتزوجة في الشارقة، هل أجمع وأقصر في بيتها؟ أخوي سالم أبو محمد من تركيا، بارك الله فيك، وتأتي بالسلامة وترجع بالسلامة، بارك الله فيك. بالنسبة لك أنت مسافر، يعني أنت الآن زيارة من تركيا إلى الشارقة لزيارة ابنتك وتعود، أنت مسافر بارك الله فيك، ولذلك مدة بقائك هنا تقصر الرباعية إذا لم تصليها في المسجد. فإذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد تصلي الرباعية ركعتين اللي هي الظهر والعصر والعشاء، وإذا احتجت إلى الجمع تجمع، أما إذا لم تحتج إلى الجمع لا، ما تجمع بارك الله فيك، وإنما تقصر الرباعية إلى ركعتين، وتقبل الله منك. أمجاد من السعودية تقول: ما حكم من قال نصف سمع الله لمن حمده بعد الاعتدال بغير عمد؟ وأنا أعلم بأنه لا يصح قول هذا بعد الاعتدال، لكن لم أعرف هل أسجد للسهو. أمجاد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده تقال بين الركنين، يعني بمجرد أن يبدأ الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وينتهي عند الاعتدال من الرفع من الركوع. وبالنسبة للقول سمع الله لمن حمده سنة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند بعض العلماء، لهذا من يرى وجوب قول سمع الله لمن حمده يشددون في قضية الإتيان، لذلك على قول من يرى سمع الله لمن حمده من الواجبات يشددون في مسألة الإتيان بهذا الذكر في غير محله، يشددون في هذا، والجمهور يقولون بأن سنة. عموما أخت الفاضلة، يعني إذا رفع المصلي وقال سمع الله لمن حمده ثم اعتدل قائما وهو لم يكمل الجملة ما عليه شيء، ليس عليه لا سجود سهو وليس عليه إثم، واضح؟ بارك الله فيك. لكن عموما يتعلم ويتعود مستقبلا أنه يأتي بهذه الأذكار خاصة للتكبيرات الانتقالية بين الركنين. أم عادل من اليمن تقول: عندي أختي عمرها 17 سنة معاقة ما تصلي، ونريد منك مثلا تعطينا نصيحة كيفية يعني صلاتها وتوجيهها أيضا. أختي أم عادل من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يمن على أختك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة، وأنا أبشرها بخير. المبتلى بمثل هذه الأمراض يعني الدائمة هذا على أجر وعلى خير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. يعني الآن ليس أجر من أصيب بإعاقة، عفوا، ليس أجر من أصيب بوجع في ضرسه كمن أصيب بإعاقة، وليس أجر من جرح أصبعه أو قدمه مثلا بمن أصيب بإعاقة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظم البلاء وصبر الإنسان عظم الله تعالى له الأجر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن أهل العافية يتمنون يوم القيامة لو كانوا من أهل البلاء الابتلاء، يعني ابتلاهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يشاهدون أصحاب الابتلاءات مثل المعاقين وغيرهم يمشون وليس عليهم خطيئة، واضح؟ لهذا أختك بارك الله فيك، أنا قدمت هذه المقدمة حتى أبين لها بأن هذا اختيار الله عز وجل لها، الله عز وجل أحبها فابتلاها لعظم ما سترى من الجزاء العظيم. ولهذا كيف الآن تعصي الله سبحانه وتعالى بترك الصلوات؟ فما دام أن معها عقلها، والعقل هو مناط التكليف، والنفس والروح تتردد، يعني النفس يتردد في الصدر، يجب عليها أن تقيم الصلاة، ولا يجوز لها أن تتخلف عن إقامة الصلاة. فالصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، لهذا الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، قال جل وعلا: يقيمون الصلاة، قال جل وعلا: أقم الصلاة. نصوص الأمر بالصلاة في القرآن كثيرة جدا. طيب بالنسبة لها أختي الفاضلة، هي تصلي على الحال التي تستطيع. أولا بالنسبة للطهارة، تستطيع تتطهر بالماء، يجب عليها أن تتطهر بالماء، ما تستطيع تتيمم أو أحد يوضيها مثلا منكم. طيب تستطيع القيام في الصلاة؟ أكيد تقول ما تستطيع لأنها معاق، إذن تصلي جالسة متربعة. طيب ما تستطيع على الكرسي، ما تستطيع على ظهرها أو على جنبها. لذلك يعني أنا أوصيها بتقوى الله وبمخافته سبحانه وتعالى، وأن تعلم بأن أهم أمرها بعد التوحيد الصلاة، أهم أمر هذه البنت، مع طبعا جميع المسلمين، لكن أنا أخصها بالنصيحة، أهم أمر بالنسبة لها بعد توحيد الله هي الصلاة. الصلاة هذه عمود الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإسلام: وعموده الصلاة، إذا ذهب العمود سقط البيت. وبعدين يعني هي فرصة، يعني هي لها الله عز وجل من عليها أولا بخدمتكم لها ورعايتكم لها، وهي الحمد لله مثل ما يقولون بالعامية مكفولة محفولة، تنفقون عليها وتتصدق وتقومون على أشيائها الضرورية والحاجية، وقد تأتيها مساعدات من الدولة وتأتيها صدقات من الناس مثلا، في نعمة، يعني ما كلفت تذهب إلى العمل أو تذهب إلى السوق أو تذهب إلى الحقل تعمل في المزرعة مثلا أو ترعى الغنم مثلا، لا الحمد لله، هي ابتلاء وتقول اللهم لك الحمد. هذا هو شأن المؤمن في تعامله مع ربي سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أختي أم عادل، إذا أختك هذه شق عليها الصلاة كل صلاة في وقتها، قولوا لها تجمع، يعني تصلي الظهر 4 ركعات وبعدين تقيم، عفوا بعدين تصلي العصر معها 4 ركعات، وإن أقامت الصلاة على قول يعني سبق لساني أنا، في بعض الفقهاء يرى جواز يعني مشروعية إقامة المرأة للصلاة، لكن الذي يظهر بأن ما تقيم، تصلي الظهر 4 وبعدين في وقت الظهر والمغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، والحمد لله. هذا دليل على يسر الشريعة وعلى أن الشريعة جاءت برفع الحرج عن الناس. بارك الله فيك. أبو يزيد من السودان يقول: هناك ولد هو أصلا ابن زنا ونسب إلى جده والد أمه في الأوراق الرسمية، هل يلزمه تغيير اسمه، يعني يذهب إلى السجل ويغير اسم والده، مع العلم بأن تغيير الاسم صعب جدا وخصوصا في الشهادة الثانوية والجامعية، وهل يدخل في الحديث الذي معناه من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر؟ أبو يزيد من السودان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لما ذكرت، يعني إذا كنت أنت متيقن متأكد أو أن تعلم هذا الشخص مثلا بأنه فعلا هو لم يولد على فراش يعني نكاح صحيح وإنما ولد، فإنه يحرم أن ينتسب إلى شخص، يحرم أن ينتسب إلى شخص، هذا من حيث الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من انتسب إلى غير أبيه، وفي لفظ إلى غير مواليه، فقد كفر. المقصود الكفر العملي وليس الكفر الناقل، انتبه، يعني ليس هو يكفر يخرج من الإسلام، لا، هذا يسمونه الكفر العملي، هذا الكفر العملي. الأمر الثاني، هذا الولد ما له ذنب، يعني بالنسبة لنسبته إلى جده من أمه، هذا ما له ذنب في هذا، هو نسب في الأوراق إليهم، نسب في الأوراق إليهم. المسألة الثالثة، إذا والله استطاع أن يعني يختار له اسما، أو الدولة عندكم مثل بعض الدول تضع اسم معين هكذا ويسمى الولد بهذا الاسم، يكون طبعا هذا الواجب. أما إذا لم يستطع والأوراق رسمية وهو ما غير قادر، يعني غير قادر ما عنده قدرة على ذلك، ما عليه شيء، هو لا ذنب له، الذنب على من سجله، لكن عموما لا بد أن يعرف يعني كل من ينتسب إلى هذا الجد، لأن هذا ليس له حق في التركة، أو يعني إذا توفي الجد مثلا ما له حق في التركة، وأيضا مسائل الحرمة والمحرمية حيث النكاح تنتبهون لهذا. بارك الله فيك. وهذا الولد أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه، وهو يعني ثمرة لقاء محرم، نسأل الله السلام والعافية، وعبث رجال وعبث نساء، لكن هو يعني إن هو أحسن عمله وأخلص لربه يكون إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله. لهذا هو يقوم بالعبادات والطاعات والفرائض، وأيضا يستقبل حياته ويستشرف حياته بكل أمل وفعل في التعامل مع الله عز وجل، ولو انتقل إلى بلدة أخرى مثلا وتزوج أيضا وأسس أسرة، طيب هذا. بارك الله فيك. الأخ علي محمد من زواجه الشرعي منذ مدة، ومؤخرا قبل أن يقيم وليمة العرس بأشهر أعلمته زوجته بعد أن زارت بيت جدتها أن خالتها أخبرتها بأن لما كانت صغيرة عملوا لها ما يعرف بسحر الربط أو التصفيح، ويقول إن خالتها وجدتها عفوا خالتها وجدتها ندمتا ويريدان حل ذلك السحر بنفس الطريقة الأولى، فرفضت البنت وهو الآن في حيرة، يقول ماذا أفعل، هل أتعاون مع يعني الزوجة وهل يفسخ العقد أم ماذا؟ يريد يعني جواب. علي محمد من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لهذا العمل القبيح السيء الذي يمارسه بعض من لا خلاق لهم ولا دين لهم، لا شك هذا لا شك بأن هذا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم، وهذا موجود وللأسف الشديد في بعض البلاد العربية والإسلامية، يقومون بعمل يسمى التصفيح للبنات الصغيرات، ولذلك لا يستطيع زوجها فيما لو إذا تزوجت أن يقترب منها، وهم قصدهم في المقام الأول منعها من الوقوع في الزنا أو الفاحشة. لكن هل هذا العمل شرعي، استعمال السحر بمثل هذه الطريقة؟ الاستعمال الشرعي تربية البنات على الإسلام وعلى الفرائض وعلى التعاليم الشرعية وتربيتهم على العفة وعلى الحياء وعلى غير ذلك من الأخلاق. أما أن يلجؤون إلى الشيطان فيعملون مثل هذا العمل القبيح، هذا نسأل الله العافية والسلامة. وكونهن ندمنا، يعني هل تبنى إلى الله أولا؟ يعني قضية الآن هي تزوجت البنت، ندموا علشان زوجها ما يستطيع يأتيها قصدك يعني، أم أنهم تبنى إلى الله عز وجل؟ يعني الآن الواجب على هاتين المرأتين أن يتوبا إلى الله وأن يستغفر الله وأن يبكي كثيرا وأن يندم طويلا وأن يتأسف على ما صدر منهما، وأن يعلم النساء اللي حولهن بأن هذا حرام ولا يجوز وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. المسألة الثانية، هذه البنت واضح بأنها بنت صالحة ولذلك رفضت أن تحل السحر بالسحر، ها؟ وزوجها الآن كما ذكرت وهو صاحبك متردد ماذا؟ الحمد لله الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فتقرأ على نفسها ويقرأ عليها مثلا زوجها بعد أن عقد عليها سورة الفاتحة والقواقل الأخيرة، قراءة تطبب، قراءة استشفاء، وليست قراءة هكذا مجردة. وصدقني يا أخي الفاضل بأن سترى الأثر الطيب بحول الله. أنا أعرف شخص ابتلي بالسحر ليلة زفافه، ما استطاع أن يأتي أهله، فيعني أهله قالوا نذهب بك إلى ساحر، فأبى ورفض، فذهب إلى أحد طلبة العلم الناصحين فقرأ عليه بإخلاص، يعني بإخلاص نية واستكان لربه سبحانه وتعالى، قرأ عليه المعوذات فقط، الحمد لله يعني نجاه عز وجل من هذا السحر. فقل له هذا الكلام وهو لا يفسخ العقد، يعني البنت هذه ليس لها ذنب، هذه مظلومة، هذه اعتدي عليها، ولذلك لا يزيد يعني ما هي عليه يزيدها بفسخ العقد ويدخل عليها الحزن، ولا يبقى معها ويسعون في الرقية الشرعية، وبإذن الله تعالى تجد العافية والشفاء بحوله سبحانه وتعالى. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول زوجي عليه نذر إذا عمل أنه يعمل عمرة إذا حصل على وظيفة، وحصل على الوظيفة ولله الحمد، لكن من 3 سنين وإلى الآن مو قادر يوفي بنذره بسبب الأحوال المادية، ماذا يفعل؟ هل يجوز له إذا سحب قرض يوفي نذره ويعمل مناسك العمرة؟ أختي أم أحمد من أبو ظبي الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتيه من كون زوجك نذر لله نذرا، إن وفقه الله لوظيفة سيعمل عمرة، العمرة واجبة عليه بهذا النذر، العمرة واجبة عليه بهذا النذر، ولذلك النذر يا أختي الفاضلة مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وبين عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يرد من قدر الله شيء، فالإنسان يوجب على نفسه عبادة ما وجبت عليه بأصل الشرع، ثم بعد ذلك يبدأ يماطل ويبدأ يعني يتحايل ويبدأ يقول والله أنا ما عندي قدرة، من الذي أمره بأن ينذر؟ وبعدين هذا تعتقدين يا أم أحمد الوظيفة جت عشان النذر؟ يعني بعض الناس مثل حالة أبو أحمد يعتقد بأن لو ما نذر ما أتت الوظيفة، هذا غلط. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، النذر لا يرد من قدر الله شيء، هذا قدر الله، الله عز وجل قدر على أبو أحمد
على أبي أحمد بأنه سيحصل على الوظيفة في التاريخ الفلاني، فلما نذر اعتقد بأن هذا بسبب أنه غير صحيح، لو لم ينذر أبو أحمد لجاءته الوظيفة في هذا الوقت، لو لم ينذر أبو أحمد لجاءته الوظيفة في هذا الوقت. عموما أبو أحمد يجب عليه أن يبادر إلى الوفاء بالنذر، وأعتقد بأن ما دام حصل وظيفة ما أعتقد بأن يعني العمرة تكلف تكاليف باهظة مثلا. وأنا أنصحك يا أخت الفاضلة أنك تقولي له يبادر، أخشى أن 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 يأتي شيء أو عقوبة من الله سبحانه وتعالى إذا هو تحايل أو بعدين. بالمناسبة العمرة ما يلزم أن يجلس في مكة يومين ثلاثة أربعة أيام، الآن فيه أوقات يعني يختار الأوقات اللي في غير المواسم، التذاكر رخيصة، يروح الصبح طال عمرك الصباح ويعتمر ويرجع بالليل، يرجع أبو ظبي بالليل وصلى الله على نبينا محمد. هذا العمرة يعني يعتقد أنه لازم يجلس يومين ثلاثة أربعة أيام أو أسبوع في مكة، لا ما يلزمه، ما يلزم. الآن هو قال عمرة، العمرة ما تستغرق ساعة ساعة ونصف، يركب الطائرة يصل هناك الساعة عشرة، يصلي الظهر ويحرم طبعا، ويصلي الظهر ويعتمر الساعة ثنتين وخالص، ويطلع المطار يرجع في الليل، ما يكلفها 1300 درهم 1500 درهم. هذا إذا زدنا. فأنا قصدي أبسط له المسألة حتى لا يظن والله أن العمرة لازم يجلس هناك. الآن العمرة واجبة في ذمته، وأنا أنصح بأن لا يتأخر عن أداء العمرة، وأسأل الله تعالى له التوفيق. عمر من العراق يقول أنا متقاعد، عفوا يقول أبي كان متقاعدا ويستلم راتب من الدولة، ومعي أختي غير متزوجة، علما أن أمي توفيت عام 2010. في عام 2015 فقد أبي ولم نعلم عنه شيء إلا الآن، وانقطع راتبه، وفي عام 2017 قدمت دعوة للمحكمة بالفقدان، فأصدرت المحكمة قرار فجعلوني القيم للراتب. استلمت رواتب أبي من تاريخ فقده لمدة 4 سنوات، لأن قانون الفقدان لدينا 4 سنوات، إذا لم يظهر المفقود يتوقف الراتب ويتحول إلى نعم يتحول بقرار من القاضي، وانحصرت رواتبه باسم أختي حسب القسام. سؤالي، هل هذه الرواتب التي استلمتها أنا لمدة 4 سنوات طيلة فترة كوني قيم لنا حصة بها أنا وأخواتي، أم هي فقط من حصة أختي الغير متزوجة؟ وذكر بأن قال نحن 3 أولاد وأيضا مع 3 بنات، والبنات 2 متزوجات. أخوي الفاضل عمر من العراق، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبشركم برجوع والدكم إن كان حيا، وأن يرحمه إن كان ميتا. أخوي الفاضل، بالنسبة لهذه القضية، هذه ليست تركة، هذه ما تسمى تركة حتى تقسم بين الورثة، لا، هذه راجعة للنظام اللي وضعته الدولة، أو ما يسمى بمصلحة المعاشات والتقاعد، واضح؟ فأنتم ترجعون إلى الجهة هذه تسألونهم يعني كيف توزيع هذه الرواتب، يخبرونكم على ضوء هذا كل واحد يستحق الذي له. مثال يعني في بعض الدول يقولون بالنسبة للراتب التقاعدي أو نهاية الخدمة أو الراتب مثلا يسمى أحيانا له مسميات مثل ما عندكم، هذا يعطى للزوجة وللأم وللأب وللبنت غير المتزوج وللولد الذكر غير البالغ، موجود. فيظهر والله أعلم بأن هذه المسألة هي منطبقة على ما أنتم فيه يعني. فلذلك أخي الفاضل أن تراجع الجهة، قد يكون بعض الدول تختلف في قوانينها وفي أنظمتها مثلا، فلذلك لا تحسب هذا من التركة، وإنما ترجع في هذا بارك الله فيك إلى الوزارة إلى المصلحة، وتسألهم كيفية التقسيم، بيعطونك يعني. واضح أن الموضوع هذا كما ذكرت لك بدليل، أعطوا أختك والذكور ما أعطوهم لكونهم بالغين، وبنتين ما أعطوهم لماذا؟ لأن متزوجات. فترجع إلى الجهة بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يغنيكم بحلاله عن حرامه. أم علي من السعودية بارك الله فيها تقول أنا متزوجة وأمي وأبي عايشين، لكن أبي لما أسأل عنه وأزور أمي كل أسبوع أحيانا بعض الظروف يعني ما أستطيع أزورهم وأتأخر فتزعل أمي من عندي وكذلك أبي وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل أنا غلطانة مثلا إذا تأخرت عن زيارتهم؟ أختي أم علي من السعودية بارك الله فيك، أختي الفاضلة، أولا إذا أرسلت رسالة في المستقبل حرصي بارك الله فيك على أن تراجعينها، لأن الرسالة صعبة من جهة القراءة، كون حروف متفرقة وكلمات غير واضحة، فأنا يعني لملمت الرسالة بالطريقة وحاولت أني أفهم المقصود، أو تتركين بعض أولادك يكتب مثلا رسالة بارك الله فيك. عموما أختم علي، أنت متزوج وعندك أولاد وتزورين والدينك ما بين فترة وأخرى، وأحيانا تتأخرين لظروف، ظروف الأسرة، ظروف الزوج، ظروف الأولاد، وتلومك الوالدة تقول لك ليش ما زرتينا ولماذا تأخرتي عنا، هذا يدل على ماذا؟ على أن الوالدة تحبك. أن بعض الوالدين الآن إذا تزوجت البنت قالوا عساها سعيدة وبعيدة، سعيدة وبعيدة لا تجينا هي وعيالها، ليش ينزعجون؟ لكن هذا الدليل على أن والدتك ما شاء الله متعلقة فيك، وإذا غبت عنها أسبوع يعني قلقت عليك، إذا غبت عنها ثلاثة أيام قلقت، فاشكريها قلت جزاك الله خير، يعني الكلام الطيب، اشكريها وادعي لها وقولي سامحيني واعتذري لها وكلميها في التلفون ما بين فترة وأخرى، وقولي لها أنا زوجي يعني عنده بعض الحقوق وبعض البيت العيال، يعني حاولي قدر المستطاع أن الوالدة ما يصير في خاطرها شيء، وإلا أنت ما عليك شيء الحمد لله، أنت الآن أمام مسؤوليات وواجبات، عندك واجبات الزوج، واجبات الأولاد، واجبات البيت، بقائك في البيت مهم، وزيارة الوالدين بعد هذا من الواجبات، لكن عندك أهم، الوالدين ممكن تصلينهم حضوريا أو تصلينهم تلفونيا هاتفيا هذا ممكن، لكن أهم شيء أن الوالدة ما يصير في خاطرها عليك شيء، انتبهي، لأن الوالدة واضح بأنها تحبك ومتعلقة فيك، وهذه نعمة من نعم الله، بارك الله فيك يا أم علي. بنت سعيد من الصحراء الغربية تقول يا شيخ عندنا في مجتمعنا المرأة يحبون أن تكون سمينة وبيضاء، وتقوم النساء بشرب حبوب ومواد ضارة ليسمن ويضعن مواد كيميائية على بشرتهن لتفتيحها، وهذه المواد تسبب لهن أمراض كثيرة وعقم وتشوه في الأجنة حتى إن بعضهن يعني توفين، فما الحكم وما هي النصيحة؟ أختي بنت سعيد من الصحراء الغربية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم مطالب بأن يكون قويا في بدنه، قوي في إيمانه، قوي في حياته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا الحديث وإن كان متجه إلى قوة الإيمان كذلك إذا جمعناه مع بقية النصوص ومع بقية الآثار عن الصحابة الذين هم يعني أكثر الناس فهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيها دعوة إلى أن يكون المسلم قوي في بدنه وفي في حياته، كما أنه مدعو إلى أن يكون قويا في إيمانه. المسألة الثانية مسألة التداوي ويعني ابتغاء الجانب الصحي هذا مشروع ولله الحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، فيجوز للإنسان أن يعالج الأمراض التي هو واقع فيها وأيضا أن يكافح ما يمكن أن يقع فيه مستقبلا أو مما يتوقع ما يسمى يعني طبعا التغذية السليمة، أخذ المكملات الغذائية، هذا مشروع ولله الحمد والمنة. الأمر الآخر المسلم مطالب بأن يكون نظيفا في بدنه، جميلا في ملبسه مثلا، هذا مما جاءت فيه الشريعة يعني يكون في مثل هذه الحالة. المسألة الأخرى بالنسبة للمرأة، المرأة لها أن تتزين لزوجها وأنت أن يعني سواء في جانب اللباس أو في جانب النظافة مثل الاغتسال وغير ذلك، واستعمال أيضا المساحيق هذه بما يعني هو طاهر ومباح وليس هو من مما فيه شيء من النجاسات أو شيء من المحرمات، هذا مشروع يا أخت الفاضل. يبقى الجواب، لماذا قدمت أنا هذه المقدمة؟ حتى لا يفهم الناس بأن المرأة ممنوعة من كل شيء، المرأة ما تستعد. أنا حاولت من خلال هذه المقدمة أني أمسح هذه الصورة التي قد ترسم مثلا عن الشريعة أو عن العلماء أو طلبة العلم، هذا غير صحيح. المرأة مطالبة بأن تتزين لزوجها، يعني النساء أمهات المؤمنين عائشة وبقية يتزين للنبي عليه الصلاة، حتى في قضية الستارة، ستارة الغرفة، ستارة البيت يتزين فيها. معروف قصة عائشة مع الستارة اللي فيها تماثيل، وكيف غضب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في اللباس وفي لبس الذهب وفي بقية الأشياء. لكن إذا كانت المرأة تستعمل مثل ما ذكرت يا أختي بنت سعيد، إذا كانت المرأة تستعمل أدوية أو عقاقير أو مواد كيميائية مثلا لغرض التسمين فيكون سبب من أسباب الضرر، هذا محرم ولا يجوز. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قل جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة في هذا كما في حديث أبي سعيد الخدري: لا ضرر ولا ضرار. فأي شيء يتناوله الإنسان فيه ضرر، حتى لو كان فيه مصلحة مثلا دنيوية، مثل ما ذكرت أنها تسمن، لأن عندكم أنتم ينظرون للمرأة السمينة أكثر، وهذا من العجائب طبعا. النساء الآن على العكس يبحثن عن النحافة، لكن عموما قد تختلف، يعني الناس أذواق، فتذهب فتتناول عقاقير وأدوية تضر بصحتها. أنت ذكرت بأن بعضهن توفينا والعياذ بالله بسبب أخذ هذه المواد اللي الغرض منها التسمين وتفتيح البشرة وشيء، هذا حرام ما يجوز، هذا قتل النفس على ضوء ما ذكرتي، على ضوء ما ذكرتي. كذلك إذا كان يتسبب في تشويه الأجنة، وهذا صحيح الآن، لهذا تجد الطبيبات الحاذقات والأطباء الحاذقين ينبهون النساء. الآن المرأة إذا جاءت تأخذ مثلا ما يسمى بالأشعة، ها، تسأل أنت حامل ولا لا، هذا يضرها، وهو يعني جهاز خارجي، كيف اللي تدخل إلى جوفها أشياء كيميائية ضارة؟ هذا حرام ولا يجوز. لهذا أختي الفاضلة، خلاصة الجواب أن هذه الأشياء اللي تتعاطاها النساء وتتناولها النساء لغرض التسمين، تسمين البدن ولغرض تفتيح البشرة، إذا كان فعلا يعود بنتائج عكسية على المرأة بالضرر سواء عليها أو على الجنين الذي في البطن، هذا محرم ولا يجوز. والنساء منذ قديم الزمان يعرفن كيف يتعاملن مع هذه الأشياء، بالأكل الصحي وبالرياضة وبأشياء من هذا القبيل. الأخت أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول: عندي والدتي كبيرة في السن، وأنا أبلغ أيضا 50، وعندي بعض الأمراض، وما عندي استطاعة أقوم في خدمة والدتي لظروفي، لكن قمت أنا وأختي بجلب من يخدمها ويقوم على رعايتها تحت إشرافنا. وبالنسبة لإخواننا كلهم كبار سن وعندهم أمراض وظروف، بالنسبة لأمي ظروفها المعيشية جيدة، تملك منزل وعندها خير لكن تحتاج رعاية، هل إذا قمنا بتوكيل من يرعاها تحت إشرافنا يلحقنا إثم؟ ووفرنا خادمة خدم، تقول وليست خادمة، خدم يخدمونا في جميع الأوقات، ونزورها ونقوم بتلبية احتياجاتها. أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وأحسنتي، أنت امرأة كبيرة في السن، إخوانك جميعهم يعني كبار في السن، أختك أنت وياها اجتمعتم الحمد لله، وفرتم للوالدة أكثر من خادمة، ويقومون على رعايتها وعلى توفير كل الضروريات والاحتياجات، هذا من البر بارك الله فيك، هذا من البر. يعني هو ليس بالضرورة أن الولد سواء كان ذكر أو أنثى حتى يكون بار لازم يعمل بيده. طيب إذا كان الولد معاق كيف يبر والده؟ إذا كان الولد مريض مثلا، إذا كانت البنت كبيرة في السن وعندها أمراض وعندها زوج وعندها عيال، يعني هل يلزم أنه لازم تسكن عند والدتها؟ ما يلزم. الحل هو هذا اللي أنت ذكرتيه وفعلتيه أنت وأختك وإخوانك جزاكم الله خير، وهذا من البر. أهم شيء ألا تنقطعوا عنها، بمعنى يكون طبعا تشرفون على حالتها الصحية وحالتها المعيشية وحالتها اليومية، وكل خادمة لها يعني عملها الخاص، هذه لأدويتها، هذه لطعامها وشرابها، هذا قمة البر، بارك الله فيك، وليس عليك عليكم إثم. لكن أهم شيء الزيارة، لأن الوالدة بالذات ما تكتفي بقضية الخدمة وقضية الأشياء، هذه تحتاج يعني وجودكم، زيارتكم لها في حرارة، حرارة البر والصلة والرحم، هذا لابد. لأن بعض الناس للأسف يعني أموره كل حساباتها مادية، يقول يا أخي أنا وفرت لهم خدم، أنا وفرت لهم مثلا مصروف شهري، أنا كان ما يكفي، هذه أشياء مادية، في أشياء روحية ما يمكن أن تشبع هذه الأشياء اللي في نفس الوالدة واللي في نفس الوالد إلا بالحضور، تشاركون الحديث وتستدعون الذكريات وتجربون الماضي اللي لها وأيامها الجميلة، هذا كله حقيقة من البر. بارك الله فيك ورضي عنك. محسن من الجزائر يقول: ما حكم من يقول أشتري الأضحية من أجل الأطفال؟ يا محسن من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني قائل هذا القول إذا قصد فعلا أن تكون أضحيته فقط لتسلية الأطفال ما ضحى. الأضحية عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام والدين، والله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى وأعلن بأضحيته، أعلن بأضحيته، الأضحية لله عز وجل. فإذا كان قصده والله أنا اشتريتها عشان أسلي الأطفال وأونس الأطفال، ما ضحى مسكين، هذا لحم قدمه لأهله. وأنا ما أتصور أن شخصا يعني ممكن يفكر بمثل هذا التفكير إلا إنسان منغمس في الجهل، قد يكون منغمس في الجهل، ما عنده فقه ولا عنده فهم ممكن. لكن إذا كان قصده والله السنة هذه أنا ضحيت لله عز وجل وأريد أن أوسع على أطفالي وعلى أهل بيتي، نعم ما في شيء، جزاه الله خير، هذه إن شاء الله أضحية مقبولة بإذن الله، لأن مشروع في أيام العيد التوسيع على الأهل والأولاد في الطعام والشراب واللباس واللهو البريء. الأخ أبو بكر من غينيا بارك الله فيه يقول: أنا أعيش في بيت تهمل فيه الطهارة، توجد أحيانا يوجد بول أطفال فضلات فئران على الأرض بشكل ظاهر، الناس يمشون عليه، يلمسون الأبواب والستائر والكراسي وغير ذلك من الأدوات دون غسل أقدامهم أو يديهم، هذا الأمر يؤثر على قلبي لأني أريد أن أعبد الله في بيئة طاهرة ونظيفة، انتقلت إلى 3 بيوت من قبل بسبب هذه المشكلة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أبو بكر من غينيا بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، سؤالك والله غريب جدا، وهو طبعا يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول الذي قد تقصده أنك كلما انتقلت إلى بيت تكون هناك نجاسات ما تعلم سببها ومصدرها، مثل أكرمكم الله البول أو شيء من هذا القبيل، وهذا أعتقد بأنه مستبعد ولا تقصده، ما يمكن ولا يتصور أن إنسان كلما انتقل إلى بيت وجد مثل هذه الأشياء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يظهر أنك تقصده وهو إهمال أهل البيت في قضية النظافة، وهذه مسؤوليتك أنت يا أخي الفاضل، أنت رب البيت وأنت أنت اللي في الأسرة، يجب عليك أن تستهدف أولادك، تستهدف زوجتك، تستهدف كل من في البيت بقضية وجوب النظافة وحرمة تنجيس البيت بمثل هذه الطريقة. فليست المشكلة في البيت، وليست المشكلة في البيت الآخر أو أنك تنتقل، ما المشكلة ما حلت، يعني هل تعتقد بانتقالك إلى بيت آخر ستحل المشكلة؟ لا، أنت ما عالجت أصل المشكلة، أصل المشكلة عدم عناية أهل بيتك في مسألة النظافة. لذلك يا أخي الفاضل، هذه المسألة تحتاج منك جهد، أنك تعود زوجتك أولادك، تعلمهم الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة. وأما قضية أنك تنتقل من بيت إلى بيت، المشكلة ما زالت موجودة معكم، تنتقل بانتقالكم، المشكلة معكم، تنتقل معكم بانتقالكم، ما حللتم المشكلة. لهذا بارك الله فيك، لابد أنك تستهدف زوجتك وأولادك وأهل بيتك بحرمة تنجيس الأرض بهذه الطريقة، والناس يمشون على هذه النجاسات، صلون ويذكرون الله، وكيف الآن يعني يمشون عليها وتبقى عفوا وجود النجاسة ويدوسون ويمشون عليها ثم يلطخون السجاد وبقية الأشياء. أخي الفاضل عندك مشكلة يعني التفت إليها، عالج أصل المشكلة ولا تفر منها. خروجك إلى بيت آخر فرار من المشكلة، ما حللت المشكلة. بارك الله فيك وصلى الله تعالى لك التوفيق. أميرة من الكويت بارك الله فيها تقول أنا لما أسافر إلى يعني دولة المساجد عندهم قليلة وبعيدة ولا أسمع الأذان، أسمع عن طريق الهاتف، لكن أحيانا أتأخر بعد ربع ساعة لأني ما أعرف التوقيت بالضبط فأصلي، هل علي ذنب وأنا أعرف متى أرجع يعني لبلدي الكويت؟ لكن 3 أيام أجمع وأقصر متواصلة إلى آخر ما ذكرت. أخت الفاضلة أميرة من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي، أولا المسافر أنت امرأة طبعا ما تجب عليك صلاة الجماعة في المساجد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمسافر لا يشترط له أن يسمع الأذان، ليس شرطا لا المسافر ولا المقيم، العبرة بدخول الوقت. فإذا كان شخص في بلد حتى لو كان مقيم وما في الحي مساجد والمساجد بعيدة نقول ما يصلي، لا يصلي يضبط الوقت. فعندك الآن المسألة الثالثة أنك يعني إذا الآن عرفت الوقت عندهم صلي الحمد لله مباشرة، وأنصحك ما دمت مسافرة أنك تقصرين وتجمعين، تصلين الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصرا وجمعا، وتصلين المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين قصرا وجمعا، بهذا تحل مشكلتك بارك الله فيك. أنت ما سمعت المؤذن ما تردد، كيف ترددين؟ أنت ذكرت ما ترددين لأنك أنت أصلا ما سمعت مؤذن يؤذن. بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول عندي نصاب زكاة وحال علي الحول، هل يجب علي إخراج الزكاة فورا أم هل أستطيع تأجيل إخراجه إلى حين سفري في العطلة الصيفية إلى بلدي؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يبادر إلى إخراج زكاته، يجب عليه أن يبادر إلى إخراج زكاته. لماذا؟ لأن هذا حق للفقراء والمساكين، حق فرضه الله عليك للفقراء والمساكين، ولا يجوز لك أن تؤخر إخراج الزكاة إلا لسبب. سبب يعني مثلا أنت الآن ما عندك سيولة ولا تستطيع أن تسحب من المصرف ولا تستطيع أن تبيع شيء مثلا، يجوز لك أن تؤخر قليلا حتى تجد. عندك مثلا أخرجت الزكاة، الفقير غائب مش موجود في البلد وتنتظره يرجع مثلا، ممكن تأخر نصيبه. أهم شيء أخرجتها من ذمتك وعينتها هذه الزكاة مثلا، سواء عينتها يعني وضعها في الصندوق أو عينتها بكتابتها مثلا أن هذا مبلغ الزكاة في حسابي، فلا تتأخر يا أخي الفاضل. وكونك تذهب في إجازة العطلة يعني ما الذي يعني يمنعك من إخراج الزكاة ما دام عندك المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة؟ بالعكس بل بادر، أنت في سفر ما تدري، السفر أيضا إنسان معرض فيه لأشياء كثيرة، صلى الله تعالى لك السلام ولجميع الناس، فبادر أخي الفاضل ولا تتأخر عن إخراج الزكاة. الأخت أم معتز من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل صحيح أن الأضحية تمشيك على الصراط المستقيم أي تتجاوز ولا تسقط في النار؟ أختي أم معتز من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذا الكلام اللي ذكرتيه هذا يحتاج إلى 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 نص من القرآن أو السنة أن والله من ضحى فإن هذه الأضحية سبب من أسباب مجاوزة الإنسان الصراط المنصوب على متن جهنم. ما في نص لا في القرآن ولا في السنة ولا أحفظ شيء في آثار الصحابة في حدود علمي واطلاعي. الذي أحفظه أن الإنسان ينجو من الصراط بالتقوى، قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالذي ينجي الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى، ومن تقوى الله أن الإنسان يذبح الأضحية، ومن تقوى الله أن يحج الإنسان، ومن تقوى الله أن يعتمر، ومن تقوى الله أن يزكي وأن يصوم وأن يصلي وأن يذكر الله وأن يقرأ القرآن ومن تقوى الله أن يبتعد عن الزنا وعن شرب الخمر وعن الربا وعن الكذب وعن السرقة، هذا كله من تقوى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. كريمة من فرنسا تقول: أنا رددت المهر لزوجي الذي لم يرغب في طلاقي في فبراير 2025، ووكلت محاميا للحصول على الطلاق، لكن لن يتم ذلك إلا في نوفمبر 2025، وإذا لم يوقع زوجي على الطلاق فإن القانون عندنا في فرنسا يلزمنا بالطلاق خلال عام ويوم واحد من تاريخ التوقيع، هل يمكنني الحصول على طلاق شرعي قبل نوفمبر؟ قيل لي يعني بأن الإمام هو من ينطق بالطلاق إلى غير ذلك. أختي كريمة من فرنسا بارك الله فيك، يعني إذا كان والله الآن اتفقتما على الخلع، أنت رددت المهر إليه، هذا يسمى خلع، فما في داعي أن ينتظر حتى يصدر من الجهة التي أنتم تعيشون في البلد الذي أنتم فيه، وإنما يكون في المركز الإسلامي، يعني في المركز الإسلامي يقوم الإمام فيطلقك الطلاق الشرعي أو الخلع الشرعي، ما دام رددت له المهر، لأن الخلع يكون على رد المهر، رددت المهر دل على أن هذا خلع، الآن يقول لك أنت طالق أو خالعتك مثلا، واضح، وتنتهي، ما يحتاج أنكم تنتظرون، هذه إجراءات إدارية لها مجال. الجانب الشرعي تستطيعون في المركز الإسلامي بحضور المفتي أو الإمام أو رئيس المركز الإسلامي، بحضور يعني زوجك السابق، يقوم فينطق بمسألة الخلع. السبعاوي من عمان، طبعا السبعاوي يقول بأنه كان يعني في أيام مراهقته يمارس العادة السرية عافانا الله وإياكم، ثم يقول ذكر طبعا قصة طويلة، وبعدين الحمد لله من الله عز وجل عليه، يقول: أنا حسبت الأيام التي يجب علي صيامها وجدتها تقريبا سنة ونصف، وأنا عاجز عن صيام هذه الأشهر الكثيرة بسبب العمر والأمراض، عمري الآن 56 سنة، ماذا أفعل للوفاء بالنذر؟ أخوي السبعاوي من سلطنة عمان بارك الله فيك، والحمد لله الذي فتح على قلبك ومن عليك بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة من نعم الله. أخوي الفاضل بارك الله فيك، إن استطعت الصيام صم، وأنا أجزم بأنك تستطيع أن تقضي هذه الأيام إذا أنت متأكد أنك كنت تستمني في نهار رمضان، فإن عليك في على كل يوم استمنيت فيه صيام، على كل يوم استمنيت فيه صيام، وأنا أخشى أنك رسالتك طويلة طبعا، أخشى أنك فهمت بأن على كل يوم صيام شهرين، هذا غلط، ولذلك أنت حسبت بمثل هذا الحساب. من استمنى في رمضان من دون جماع، طبعا ليس جماع، من استمنى في رمضان فسد صوم هذا اليوم ويقضيه، فقط يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. راجع نفسك، هل أنت استمنيت مثلا في أيام مراهقتك في رمضان الأول مرتين أو ثلاثة تصوم تقضي هذه الأيام، رمضان الذي بعده مثلا تقضي هذه الأيام، ولذلك أنا خطر في بالي بأنك أنت ممكن أنك حصلت على جواب أو فتوى أو قرأت قراءة مغلوطة مثلا، أنه على كل يوم صيام شهرين متتابعين، هذا طبعا القول الراجح الصحيح أن عليك قضاء هذا اليوم فقط، فراجع نفسك يا أخي الفاضل ولا تورط نفسك بمثل هذا، 56 سنة ما زلت شابا، ممكن أنك تقضي ولله الحمد هذه الأيام، ولا يلزم التتابع في القضاء، ما يلزم التتابع في القضاء، ولذلك حسبتك فيما يظهر لي والله أعلم أنها ناشئة من فهم مغلوط، أن على كل يوم شهرين، لا، على كل يوم أو كل يوم بيومه. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الإعانة. أم نوفل من ليبيا تسأل عن التصوير بالجوال، تقول: أنا أعلم فيه خلاف، وأحاول أطمس الوجه في الصورة بالخط عليه أو وضع ملصق يطمسه كاملا، وأحيانا أطمس العينين فقط أو جزء من الوجه، أصور أبنائي للذكرى، أحاول جاهدا أن أطمس الوجه أو بعض منهم، فهل هذا صحيح؟ مثلا لو وضعت ملصق يحجب مثلا العينين، إلى آخر ما ذكر. يا أختي أم نوفل من ليبيا بارك الله فيك، لماذا أنت أوقعت نفسك بمثل هذه المشقة وهذا العنت، تصورين وتبدأين تضعين لاصق؟ طيب ما الفائدة من الصورة إذا أنت طمست الوجه؟ وما الفائدة من الصورة إذا وضعت لاصق على العينين؟ يعني أنا أسأل، ما الفائدة؟ أنت شوهتي، ما يعني أنت الصورة اللي صورتيها وأردت أن يعني تتذكرين الأولاد، تتذكرينهم بشكل مشوه، فما في داعي يخطر. إما أن تمتنعي امتناع كامل عن التصوير، أو أنك تقولين والله هل يجوز أنني أصور تصوير كامل الفوتوغرافي هذا اللي يعني صورة الكاميرا اللي في الجوال؟ نعم، اسألي هذا. الصور الفوتوغرافية هذه الموجودة سواء الكاميرات المعروفة أو الجوال، ما فيها شيء على الراجح من أقوال أهل العلم، وأنا لي جواب مطول. يعني أنت لو بحثت عنه في محركات البحث عندي جواب مطول، فصلت في هذه المسألة تفصيل دقيق جدا، وذكرت جميع الأقوال، وخلصت إلى أن التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الكاميرا وتصوير الكاميرات الجوال هذا حبس للظل، صورة هي حبس حبس للصورة، حبس للصورة، يعني هو ليس من فعل الإنسان، هذا فعل الكاميرا، وليس فيه مضاهاة لخلق الله. يعني ما في ما يدل على أن فيه مضاهاة لخلق الله أو شيء من هذا القبيل، واضح؟ فأنت إذا كنت تريد أن تصور أشياء لأولادك صوري، لكن تصورين وتشوهين الصور، أعتقد بأن هذا فيه شيء من العنت والتشدد. بارك الله فيك وصلى تعالى لك التوفيق. أبو طه من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول أنا أتصدق دائما ونيتي الثابتة هي عني وعن والدي ووالديهما وعن زوجتي وأولادي وأولادهم وأزواجهم وأولادهم، عن كل من له دين في ذمتي، هل هذا جائز؟ أبو طه من أبو ظبي، الجواب نعم، يجوز أنك تتصدق بمثل هذه الصورة. بارك الله فيك، تقول عني وعن والدي وأجدادي عن أرحامي، وكل شخص له علي حق مثلا أنا ما أعلم عنه، طيب هذا من الصدقات الطيبة. بارك الله فيك. وسام من مصر يقول كنت إماما للمسجد في المنطقة وأصلي بهم قيام الليل والصلوات الجهرية، وانقطعت عن المسجد لفترة أكثر من 5 أعوام، وهدانا الله مرة أخرى للعودة، لكن المشكلة إذا قدموني للإمامة الآن أتوتر وأرتجف كأنها أول مرة لي، رغم أني حافظ لكتاب الله ومتقن للقراءة، فهل من نصيحة من حضرتكم لكيفية التغلب على هذا؟ يا وسام من مصر بارك الله فيك ورضي عنك، الحمد لله الذي من عليك بالهداية والرجوع إلى طاعته ومرضاته، وهذه والله نعمة من نعم الإيمان. أنت نشأت نشأة صالحة، وكنت من حفظة القرآن ومن متقنين للقراءات وإمام للمسجد، ثم يعني غبت عن طريق الهداية 5 سنوات، ثم من الله عليك، اشكر الله عز وجل واحمد الله. الآن أنت تعاني حالة من التوتر إذا قدموك للإمامة، تريد العلاج، أصلح ما بينك وبين الله. إذا أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل، وجعلت الطريق الذي بينك وبين الله نظيفا، وتركت كل ما يعني رجعت إليه في 5 سنوات تركته لله عز وجل، صدقني بأنك ستعود بشكل طبيعي، وستكون يعني إمام لأهل مدينتك ولحيك، لأن عندك القرآن في صدرك، وهذا شيء عظيم. لهذا بارك الله فيك، لا تكفر هذه النعمة، وأحرص بارك الله فيك على أن لا تجعل للشيطان سبيل إليك. الشيطان الآن يبث جنوده من الأوهام والوساوس، وربما يقول لك بأنك أنت كيف تصلي وأنت فعلت وفعلت. أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ارقي نفسك بالفاتحة والقواقل، وحاول أن تكسر هذا الحاجز الذي يصنعه الشيطان حتى يرجعك إلى الفترة اللي غبت فيها. بارك الله فيك وصلى الله تعالى لك الحفظ. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة. بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.